وإذا أردنا أن نتعرف على المعنى الأدق والمصداق الأوضح للوليجة في كتاب، فلا بد لنا أن نستخبر أهل البيت عليهم السلام لنرى ما أبدوه من المعنى في ظل آية الوليجة. وهذا ما فعله سفيان بن محمد الضبغي، وقد حدث قائلا: كتبت إلى أبي محمد، أي الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أسأله عن الوليجة، وهو قول الله: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فرجع الجواب: الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر. وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم. وفي بيان للإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وقد سئل عن معنى آية الوليجة فقال: يعني بالمؤمنين الأئمة عليهم السلام لم يتخذوا أي المؤمنون الوليجة من دونهم. وفي رواية أخرى يرويها عنه عليه السلام أيضا أبو الجارود أنه قال: يعني بالمؤمنين آل محمد عليهم السلام والوليج البطانة. ومن هنا نفهم أيها الإخوة الأعزة أن الولائج ما اتخذ بديلا عمن ينبغي أن يعتمد عليهم ويلتجى إليهم، وهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤمنون الأخصون وهم الأئمة أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وأصفياؤه وخلفاؤه، ومن هم وعاء علمه وموضع أسراره. ومن هنا أيضا يستفاد التحذير الضمني من الولائج البدائل عن الله ورسوله والمؤمنين. هذا ما سنطلع عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. في كتابه البرهان في تفسير القرآن ينقل السيد هاشم البحراني هذه الرواية عن أبي الصباح الكناني أنه قال: قال أبو جعفر أي الإمام محمد الباقر عليه السلام: يا أبا الصباح، إياكم والولايج، فإن كل وليجة دوننا فهو طاغوت، أو قال ند. ونحن نعلم أيها الإخوة الأحبة أن القرآن الكريم ندد بهذين العنوانين، الأول الطاغوت، فجاء قوله عز من قائل: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وقال سبحانه: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كما نقرأ في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والعنوان الثاني هو الند، وقد جاء مذموما أيضا كما في قوله عز وجل: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قيل الطاغوت من يحكم بغير ما أنزل الله، والأنداد الأشباه والأمثال، وهي لا تقدر على شيء. الأخرى المروية عن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه أيها الأخوة الأفاضل، فينقلها لنا البرقي في كتابه الشهير المحاسن أنه عليه السلام قال: لا تتخذوا من دون الله وليجة، فلا تكونوا مؤمنين، فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع إلا ما أثبته القرآن. أجل أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله تعالى دعانا إلى الالتجاء إليه والاعتماد عليه، ذلك أصالة، ثم دعانا إلى ابتغاء الوسيلة إليه، فقال في محكم تنزيل المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقد وردت روايات فسرت الوسيلة بأنها درجة النبي صلى الله عليه وآله في الجنة، فيما بينت روايات أخرى أنها الإمام، وأن الآية تريد من المؤمنين أن يتقوا الله ربهم سبحانه وتعالى ويتقربوا إليه بالإمام. وعلى أي حال، نلاحظ أن الوسيلة تنبه أن الله تعالى يختبر عباده فيما يختبرهم به، هو عدم اتخاذهم من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة أو متكئا أو معتمدا يعتمدون عليه مستغنين به بديلا، فإنه لا يغني بل يهلك. وقال الله تعالى: من كل شرك وهوى وإعراض عن الله تعالى ورسوله والمؤمنين من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم. والسلام عليكم إخوتنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولاي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. بعد إسقاط الأسد أعلن عما سمي العرس الديمقراطي، لكن هل تغير شيء فعلا؟ أم أننا أمام نسخة معدلة من النظام القديم؟ الرئيس أحمد الشرع يملك اليوم سلطات واسعة وبرلمانا جديدا ودستورا جديدا، بينما الضغوط الدولية تستمر على دمشق للرضوخ لمطالب تل أبيب. فهل نحن أمام تحالف جديد أم مجرد إعادة توزيع للسلطة بوجوه مختلفة؟ ابقوا معنا لنكشف التفاصيل في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. أيها الأفاضل، في واحدة من أغرب التجارب الديمقراطية وبكل المقاييس والمعايير، شهدت سوريا انتخابات لا تشبه أي انتخابات أخرى. فقد اختارت اللجنة الانتخابية المركزية التي تم تعيينها بطريقة غير مباشرة من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع نحو 7000 شخص كهيئة ناخبة لتنتخب بدورها 140 عضوا من أعضاء البرلمان الجديد. أما عدد المرشحين فقد تجاوز 1570 شخصا، لكن القصة لا تنتهي هنا. الرئيس الشرع سيعين بنفسه الثلث الباقي من البرلمان، أي 70 عضوا إضافيا، من دون أن تتضح بعد طبيعة الصلاحيات التي سيمنحها هذا البرلمان. في ظل الدستور الجديد الذي صاغه رفاق الرئيس وأقره هو بنفسه في 13 من مارس آذار الماضي. الغريب أن الإعلام العربي والدولي تجاهل هذه الانتخابات تماما، وربما لأن الجميع يعلم أنها لا تتجاوز كونها مسرحية سياسية أعدت فصولها في واشنطن بالتنسيق والتعاون مع تل أبيب وأنقرة والدوحة والرياض. وبضوء أخضر من موسكو التي تخلت في اللحظة الأخيرة عن حليفها الاستراتيجي بشار الأسد، كما تخلت من قبل عن القذافي وقبل ذلك عن صدام حسين. أما المفاجأة الأكبر فجاءت عندما قرر الرئيس الشرع إلغاء بعض العطل الرسمية، وعلى رأسها ذكرى حرب 6 أكتوبر، إرضاء لتل أبيب ربما وكذلك عيد الشهداء في 6 من أيار مايو، تلك الذكرى التي تعود إلى عام 1916 حين أعدم الحكم العثماني مجموعة من الوطنيين السوريين واللبنانيين، خطوة أثارت جدلا واسعا، خاصة أن البعض رأى فيها إرضاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وريث الدولة العثمانية التي تسعى أنقرة اليوم لإحياء أمجادها بعد سلسلة من النجاحات العسكرية والسياسية في سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان وقطر، حيث ترفرف الأعلام التركية فوق قواعد عسكرية هناك. مستمعين الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور جواد سلهب. دكتور جواد، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لقبول الدعوة.
يعني بداية تحية لكم وللمستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية وعلى رأسهم سماحة السيد المفدى السيد علي القائد الخامنئي دام الله ظله الشريف.
دكتور، على ضوء الانتخابات الأخيرة في سوريا، برأيك هل يمكن فعلا وصف ما حدث بأنه تجربة ديمقراطية حقيقية، أم أننا أمام مشهد جديد من فصول المسرحية السياسية المعتادة حيث تتبدل الوجوه لكن النص واحد؟ ما رأيكم؟
عندما نتحدث عن الانتخابات الأخيرة التي قادها أحمد الشارع أو بين هلالين أبو محمد الجولاني، لا يمكن أن نخدع أنفسنا ونسمي ما جرى تجربة ديمقراطية. ما حصل في الواقع هو عملية إقصاء منظم ومسبق التخطيط، جرى فيها استبعاد عشرات الشخصيات الفاعلة والمستقلة، فقد لأنها لا تنسجم مع التوجه السياسي الذي أراده الشرع وفريقه. لقد تحولت الانتخابات من فرصة لإعادة الحيوية إلى الحياة السياسية السورية إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية ولإعادة إنتاج طبقة جديدة من المنتفعين، لا من الممثلين الحقيقيين للشعب. الأسوأ من ذلك أن هذه الانتخابات جاءت تحت شعارات التجديد والإصلاح، لكنها في جوهرها كانت تكريسا لنهج أحادي جديد ربما أكثر ضيقا من المرحلة السابقة، فالذين حاولوا الترشح ببرامج مستقلة قد أقصوا، والذين عبروا عن رأي مخالف جرى تهميشهم بل واتهامهم بالعداء أو قلة الولاء. هنا السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، كيف يمكن الحديث عن ديمقراطية إذا كانت الخيارات تحدد مسبقا ونتائج التنافس تعرف قبل أن تبدأ؟
نعم.
المفارقة المؤلمة أن كثيرين من السوريين باتوا يقارنون بين ما جرى اليوم وما كان يجري في عهد الدكتور بشار الأسد، فيكتشفون أن النظام السابق رغم كل ما كان أو كل ما يمكن يعني نقده، كان يتيح للشعب مساحة أوسع من المشاركة والتعبير. في عهد الأسد كانت الانتخابات مناسبة لظهور تنوع سياسي داخل الجبهة الوطنية التقدمية، وكان المواطن يشعر أن له صوتا وأن بإمكانه أن ينتخب من يريد من دون خوف أو تهديد بالإقصاء أو العقاب السياسي. كانت العملية على الأقل تحافظ على الحد الأدنى من التوازن بين الدولة والمجتمع، وكانت القيادة تظهر احتراما لإرادة الناس ولو ضمن الإطار يعني المعروف، لكنها لم تكن يعني تنكر حق الناس في التعبير ولا تسخر في تطلعاتهم كما يحدث اليوم.
نعم.
أما في ظل قيادة أحمد الشارع فالمشهد مختلف تماما. لقد أفرغت العملية الانتخابية من مضمونها الوطني وتحولت إلى استعراض للنفوذ والهيمنة، لم تعد صناديق الاقتراع وسيلة للتعبير بل أداة لتكريس سلطة ضيقة تقصي الكفاءات الوطنية الوطنية وتكافئ التبعية المطلقة، وما يزيد من الأمر سوءا أن هذه الممارسات ترتكب باسم المرحلة الجديدة والتغيير، في حين أن التغيير الحقيقي لا يكون بإلغاء الآخرين بل بإفساح المجال أمام الجميع للمشاركة في بناء الوطن. إن من حق يعني الشعب السوري اليوم أن يسأل كيف يمكن لمن يتحدث عن الديمقراطية أن يبدأ عهده بإقصاء الآخرين. هذه التناقضات تفضح زيف الشعارات وتؤكد أننا أمام مسرحية سياسية جديدة بنص مختلف قليلا، لكن المضمون نفسه وربما أسوأ. من هنا لابد أن أقول الحقيقة بوضوح. النظام السابق بقيادة الدكتور بشار الأسد كان أكثر وضوحا وأمانة في التعامل مع الشعب، لم يدعي ما ليس فيه ولم يستخدم شعارات زائفة ليغطي على الإقصاء، كان يسمح بتعبير نسبي عن الرأي ويستمع إلى الناس ضمن الأطر التنظيمية والسياسية. أما اليوم فنحن أمام مشهد يقصي الشرفاء باسم الإصلاح ويسكت الوطنيين باسم الولاء، لذلك لا يمكن تسمية ما جرى انتخابات، بل هو فصل جديد من فصول التراجع السياسي حيث أغلقت الأبواب في وجه القوى الوطنية الحقيقية وفتحت فقط لمن يجيدون التصفيق. أما الشعب السوري فهو يدرك تماما من الذي احترم إرادته ومن الذي صادرها تحت لافتة المرحلة الجديدة.
شكرا جزيلا لكم دكتور جواد سلهب، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. عودة إلى الانتخابات مستمعينا الكرام، حيث تغنى البعض بما سمي العرس الديمقراطي بعد إسقاط نظام الأسد، لكن ما تجاهله الجميع هو الصلاحيات التي منحها أبو محمد الجولاني لنفسه عندما أصبح يعرف باسم أحمد الشرع. ففي 29 من كانون الثاني يناير جمع الشرع زعماء وقادة الفصائل المسلحة الموالية له في قصر الرئيس الأسد، وطلب منهم أن ينتخبوه رئيسا انتقاليا للجمهورية بعد أن كان قد منح معظمهم من قبل رتبا عسكرية عليا وعينهم في مناصب عسكرية وأمنية حساسة، رغم أن بعضهم من الأجانب الذين منحهم الشرع لاحقا الجنسية السورية. كما تجاهل الجميع بنود الدستور الذي صاغه رفاق الشرع واعتمده هو شخصيا، حيث اعترف لنفسه بموجبه بكامل الصلاحيات المطلقة من دون أي اعتراض أو انتقاد أو محاسبة من أحد، وهي الصلاحية التي لا تختلف كثيرا عن تلك التي كان يتمتع بها الأسد، بل إنها في بعض الأحيان تتجاوزها. فوفقا للدستور الجديد فإن الشرع هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كما هي الحال في تركيا، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الحق في تعيين جميع الوزراء وإقالتهم متى يشاء. بالعودة إلى ضيفي الدكتور جواد سلهب، دكتور، دستور جديد وبرلمان جديد ورئيس يجمع كل الصلاحيات بين يديه، مشهد يبدو مختلفا على السطح لكنه يثير السؤال الأهم، هل نحن أمام بداية حقيقية لعهد جديد أم أمام إعادة إنتاج مدروسة للنظام القديم ولكن بوجه جديد؟
يعني طبعا عندما ننظر إلى المشهد السوري اليوم، دستور جديد وبرلمان جديد ورئيس يجمع الصلاحيات بين يديه، قد يبدو للوهلة الأولى أننا أمام ولادة عهد سياسي مختلف، لكن عند التعمق في التفاصيل نكتشف أن ما جرى ليس بداية جديدة بقدر ما هو إعادة إنتاج مدروسة للنظام يعني القديم، ولكن بوجه جديد أكثر إحكاما. فالدستور الجديد الذي روج له على أنه يعني بوابة النهضة السياسية جاء محملا بثغرات تبقي مركز القرار في يد واحدة دون أي توازن أو فصل حقيقي للسلطات والبرلمان الجديد الذي يفترض أن يكون صوت الشعب، تحول في الواقع إلى غرفة صدى لقرارات تصاغ خارج جدرانه، مما أفقده دوره التشريعي والرقابي الحقيقي. أما يعني الرئيس أحمد الشارع الذي قدم كمركز للتغيير والإصلاح فقد جمع بين يديه كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية تقريبا،
نعم.
فأصبح هو المشرع والمنفذ والحكم تماما كما في الأنظمة الشمولية الكلاسيكية. بالتالي نحن لا نشهد ولادة عهد جديد، بل تكريسا لعهد أكثر انغلاقا يستخدم شعارات الإصلاح كغطاء لإحكام القبضة على الدولة والمجتمع، والمفارقة الصارخة أن ما يقدم اليوم على أنه نظام حديث يبدو في جوهره أكثر تراجعا حتى مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد الدكتور بشار الأسد. في زمن الأسد ورغم كل الانتقادات كانت المؤسسات قائمة فعلا، كان هناك حزب حاكم لكن ضمن جبهة وطنية تجمع أحزابا مختلفة، وكان هناك تنوع سياسي نسبي داخل المجلس، وكان المواطن يشعر بحد أدنى من المشاركة، وكان يسمح للنخب بالتعبير ولو ضمن الحدود عن آرائها دون خوف من الإقصاء أو التخوين. أما اليوم فقد أغلقت كل النوافذ وأسكتت كل الأصوات وتم احتكار القرار باسم المرحلة الجديدة، في حين أن هذه المرحلة لا تحمل من التجديد إلا الاسم. الفرق الجوهري بين النظامين أن الأسد رغم مركزيته كان يستمد جزءا من شرعيته من علاقة حقيقية مع الشعب، علاقة تقوم على الثقة المتبادلة وعلى الإحساس بالهوية الوطنية الجامعة، بينما أحمد الشارع اليوم يحاول أن يصنع شرعية من فوق لا من القاعدة، مستخدما الخطاب الإصلاحي كواجهة لإخفاء واقع يقوم على الإقصاء والانتقاء. إن أخطر ما في هذا المشهد هو أنه يقتل فكرة السياسة نفسها حين يصبح الدستور أداة لتثبيت السلطة والبرلمان مساحة للمبايعة لا للمساءلة، والرئيس فوق الجميع، فكيف يمكن أن نتحدث عن بداية جديدة؟ إنها ليست بداية بل استمرار لعقلية واحدة تغير أدواتها ولم تغير جوهرها. من هنا لا يمكننا أن نعتبر ما يجري تحولا ديمقراطيا بل تحولا شكليا لإعادة تدوير السلطة. لقد تغير الخطاب وتغيرت الوجوه، لكن الذهنية القديمة ما زالت تحكم، ذهنية الإقصاء واحتكار القرار وتخويف المجتمع من التعددية.
نعم.
سوريا لا تحتاج إلى دستور مكتوب بأيدي المستشارين، بل إلى عقد اجتماعي جديد ينبع من إرادة شعبها لا من إرادة رجل واحد أو نخبة محدودة. وعهد جديد لا يبدأ عندما تعلق صور جديدة في الشوارع، بل عندما تفتح الأبواب أمام الناس لقول كلمتهم دون خوف، وعندما تعاد الكلمة إلى الشعب الذي هو مصدر الشرعية، لا شاهد صامت عليها. لذلك نعم، نحن أمام وجه جديد للنظام القديم، أكثر حدة في احتكار السلطة وأقل تسامحا مع الرأي الآخر. وما لم يستدرك هذا المسار،
نعم،
فسنجد أنفسنا نعود إلى المربع الأول لكن بثياب مختلفة وشعارات أكثر براقة وأقل صدقا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. في هذه الحلقة سنناقش المحاور التالية: هل أصبحت دمشق اليوم ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية بعد أن فقدت قرارها السياسي والعسكري؟ وهل ما يجري بين الشارع ونتنياهو هو تفاهم قسري تفرضه العواصم الكبرى أم صفقة مصالح جديدة ترسم على حساب الشعب السوري؟ بعد أن تهدأ نيران غزة، ما حجم التنازلات التي سيقدمها الشارع لنتنياهو؟ وهل يملك ما يفاوض عليه أصلاً؟ هذه المحاور نناقشها في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. أيها الأفاضل، في كل الأحوال ومع هذا التجاهل الغريب من العواصم الغربية والإقليمية لكل سلبيات نظام الشارع الذي حل محل نظام الأسد، يبدو أن الصورة أوضح مما تبدو عليه. فالجميع يعلم أن الرئيس دونالد ترامب الذي التقى الشارع في الرياض في 14 من مايو أيار الماضي، والرئيس إيمانويل ماكرون الذي استقبله في قصر الإليزيه بعد أيام قليلة فقط، لن يتأخرا، ومعهما حكام العواصم الاستعمارية في الضغط على دمشق للرضوخ لكل مطالب تل أبيب جملة وتفصيلا. ولا مجال هنا لأي مساومة حقيقية، فالمفاوضات كما يريدها ترامب تمر عبر صديقه وحليفه أردوغان الحاكم المطلق في الشمال السوري بحسب ما قاله بنفسه. ويبقى السؤال الكبير، بعد أن تهدأ نيران غزة، ما حجم التنازلات التي سيقدمها الشارع لنتنياهو؟ وهل يملك ما يفاوض عليه أصلاً؟ العواصم الغربية أغمضت عينيها عن حكمه الديكتاتوري الفاسد والاستبدادي، رغم ما كشفته التقارير الدولية عن مجازر الساحل والدروز. وفي الوقت نفسه يواصل جيش الاحتلال تحركاته بحرية تامة في أرياف دمشق بعد أن دمر البنية العسكرية السورية بالكامل، بينما يلتزم الوزير الشيباني الصمت المريب خلال لقاءاته المتكررة مع رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في كيان الاحتلال هناك في باريس. وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة أتوجه إلى ضيفي الدكتور جواد سلهب. دكتور، هل أصبحت دمشق اليوم ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية بعد أن فقدت قرارها السياسي والعسكري؟ وهل ما يجري بين الشارع ونتنياهو هو تفاهم قسري تفرضه العواصم الكبرى أم صفقة مصالح جديدة ترسم على حساب الشعب السوري؟
يعني في الواقع عندما نتأمل ما يجري في دمشق اليوم، لا يمكن إنكار أن العاصمة السورية لم تعد تمسك بزمام قرارها السياسي والعسكري كما كانت تفعل في عهد الدكتور بشار الأسد. لقد تحولت للأسف إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى وتتنازعها أجندات الخارج، بينما يغيب الصوت السوري الوطني الذي كان يوما يملأ الإقليم حضورا وهيبة. في الماضي كانت دمشق بقيادة الدكتور بشار الأسد تفرض المعادلات ولا تفرض عليها المعادلات، كانت مركز القرار في محور المقاومة.
نعم.
وكانت قادرة على الموازنة بين الضغط الدولي وحقها في السيادة الوطنية. أما اليوم في عهد أحمد الشارع فقد انتقلنا من مرحلة سوريا القرار إلى مرحلة سوريا الانتظار، أي انتظار ما يقرر في العواصم الكبرى ليطبق في الداخل تحت مسميات الانفتاح والمرحلة الجديدة. الأخطر من ذلك هو ما يحكى سواء علنا أو ضمن الكواليس عن تفاهمات غير معلنة بين الشارع ونتنياهو برعاية بعض العواصم الكبرى. هذه التفاهمات مهما تم تجميلها بلغة الدبلوماسية لا يمكن وصفها إلا بأنها صفقة مصالح سياسية واقتصادية ترسم على حساب الشعب السوري وحقوقه التاريخية. هي ليست تفاهمات ندية بين دولتين، بل رضوخ قصري لنظام فقد توازنه وشرعيته، فاختار أن يشتري الشرعية الدولية بثمن التنازل عن الثوابت الوطنية. ولكي نفهم حجم المفارقة يكفي أن نتذكر أن الدكتور بشار الأسد رغم كل الضغوط والحروب لم يدخل سوريا في أي صفقة تمس سيادتها أو أرضها. كان يرفض بوضوح أن تكون دمشق ورقة في يد أحد، وكان يضع مصلحة سوريا العليا فوق أي حساب إقليمي أو شخصي. اليوم المشهد مختلف تماما. أحمد الشارع أو ما يسمى أبو محمد الجولاني،
نعم،
لا يتحدث باسم سوريا بل باسم القبول الدولي، وكأن الكرامة الوطنية أصبحت بندا تفاوضيا يمكن بيعه أو تأجيله. ولذلك ما يجري بين الشارع والنتن ياهو ليس تفاهما متكافئا كما يحاولون تصويره، بل تفاهم قصري فرضته العواصم الكبرى، والهدف منه واضح: إخراج سوريا من معادلة المقاومة وتحويلها من دولة محور مؤثرة إلى ساحة تمر فيها المشاريع الإسرائيلية والغربية بأمان. إنه مشروع تفكيك سياسي ناعم أخطر من أي عدوان عسكري مباشر. لكن ما يجهله هؤلاء هو أن الوعي الشعب السوري لا يشترى ولا يخدع بالشعارات. الشعب الذي واجه الحرب والمؤامرة لعقد من الزمن يدرك تماما أن ما يراد له اليوم هو محو ذاكرة الدولة المقاومة واستبدالها بدولة وظيفية خاضعة. ولذلك رغم كل محاولات الشارع وحلفاؤه الجدد لن يستطيعوا أن يلغوا حقيقة أن سوريا كانت وستبقى دولة القرار المستقل حتى لو مرت بمرحلة اختطاف مؤقتة. إن خطورة المرحلة الحالية لا تكمن فقط في طبيعة التفاهمات السياسية بل في فقدان مركز القرار الوطني. فعندما يصبح القرار السياسي مرهونا بالعواصم الكبرى والقرار العسكري تابعا لمعادلات الخارج، نكون أمام دولة فقدت سيادتها الفعلية مهما رفعت من شعارات الوطنية والاستقلال. لهذا يمكن أن أقول بوضوح: ما يجري اليوم في دمشق ليس بداية عهد جديد، بل مرحلة من التنازل المقنع يعاد فيها رسم دور سوريا على مقاس القوى الكبرى لا على مقاس تاريخها ومكانتها. أما ما بين الشارع والنتن ياهو فليس تفاهم مصالح بل صفقة إكراه سياسي تنفذ على حساب الدم السوري والذاكرة الوطنية والكرامة التي دفع ثمنها هذا الشعب غاليا. ورغم كل ذلك فإن دمشق التي قاومت عبر التاريخ لن تبقى رهينة هذه المرحلة، فكما خرجت من حروب وحصارات أشد ستستعيد قرارها حين يعود القرار إلى من يستحقه، إلى الشعب،
نعم،
لا إلى الصفقة.
شكرا جزيلا لكم دكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. أيها الأفاضل، ها نحن نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر. سلطنا الضوء على التحولات في سوريا من العرس الديمقراطي المزعوم إلى البرلمان والدستور الجديد، مروراً بالضغوط الدولية والمصالح الإقليمية، وصولاً إلى مستقبل السلطة والسيادة السورية. السوريون اليوم أمام تحدي كبير، و بين أيديهم المستقبل الذي سيقرره صانع القرار الحقيقي. شكرا لكم لمتابعتنا، وترقبوا الحلقات القادمة لنواصل معا كشف التفاصيل وتحليل الحقائق ولنضع سوريا تحت المجهر بكل موضوعية. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أعزتنا المستمعين الأكارم، تحيانا القلبية الخالصة لكم في جولة أخرى بين رحاب بلاد إيران عبر برنامجكم اكتشف إيران، حيث سنستكمل جولتنا بين أرجاء محافظة خوزستان، أرض الأنهار المتدفقة وبساتين النخيل الوارفة والطبيعة البكر والزراعة والصناعة النابضة بالحياة والقلب النابض للاقتصاد الإيراني. في هذه الحلقة سنسافر معا إلى قلب تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين، انضموا إلينا لاكتشاف المزيد من روائع خوزستان.
أحبتي المستمعين، خوزستان أشبه بمتحف حي، حيث لا يزال تاريخها الممتد لآلاف السنين ينبض بالحياة. إنها مهد الحضارات القديمة وأرض الكرم والضيافة، حيث يجذب شعب خوزستان الطيب بكرم ضيافته الذي لا مثيل له وثقافته الغنية. العديد من السياح من إيران ومن جميع أنحاء العالم إلى هذه المحافظة كل عام، وسواء كنت من هواة التاريخ أو من محبي الطبيعة أو ترغب فقط في اكتشاف مكان جديد، فإن خوزستان تلبي جميع الأذواق.
دعونا أولا نلقي نظرة على جغرافية خوزستان، حيث تشكلت هذه الأرض منذ ملايين السنين خلال العصرين الجيولوجيين الثالث والرابع، ومناجم الملح والطين واحتياطيات النفط الضخمة التي تحتوي على بقايا حيوانات قديمة هي من آثار تلك الحقبة. لقد ساهم تآكل المياه وحركة القشرة الأرضية في تشكيل هذه المنطقة إلى تركيبتها الحالية، ومن جبال زاغروس الشاهقة شمالا وشرقا إلى الخليج الفارسي جنوبا وغربا، تتمتع خوزستان بمنحدر طبيعي جعل مناظرها الطبيعية فريدة.
يتميز مناخ خوزستان بالتنوع بسبب طبيعتها المختلفة من منطقة إلى أخرى، ومع حلول الربيع يعتدل الجو في خوزستان ويزداد جمالها، فتكتسي السهول والجبال بالخضرة، وهو أي الربيع أفضل وقت لزيارة المنطقة، ولكن ابتداء من حزيران تبدأ الحرارة بالارتفاع، لا سيما في مدن مثل أهواز وأبدان وخرمشهر، حيث تصاحب الحرارة والرطوبة رياح تستمر 120 يوما مما يسبب الغبار. ولكن لا داعي للقلق، فالمناطق الشمالية والأراضي الرطبة في شادغان وهور العظيم تبقى خصبة ورائعة خلال هذا الموسم.
ومع اقتراب فصل الخريف تنخفض درجات الحرارة وتتحول خوزستان إلى جنة لعشاق الطبيعة، حيث تبدو بساتين النخيل والمزارع وكأنها مرسومة بلوحات جميلة في هذا الفصل. أما الشتاء في خوزستان فهو معتدل أيضا، ومع هطول المزيد من الأمطار في المناطق الجبلية والشمالية قد يكون الليل باردا إلى حد ما، لكنه ليس شديد البرودة، وهذا هو الوقت الأمثل لاستكشاف الأنهار والأراضي الرطبة والمعالم التاريخية.
مستمعينا الكرام، والآن لنتعرف على أنهار خوزستان التي تعتبر بمثابة شريان الحياة لهذه الأرض، ويعتبر نهر الكارون أكبر أنهار إيران. ينبع من جبال زاغروس، وبعد قطع مئات الكيلومترات يروي سهول خوزستان ويصب في نهر أرواند قرب الخليج الفارسي. وقد كانت السفن التجارية تعبر نهر الكارون في الماضي، ولكنه الآن أصبح وجهة سياحية بارزة، ويعد نهر الكارون بطرقه الساحلية ومساحته الخضراء ومقاهيه المحيطة به وجهة شهيرة لرياضة المشي والاستجمام، كما أن جسر الأهواز الأبيض المشيد على هذا النهر هو أيضا رمز لهذه المدينة.
نعم، على أن نهر كارون ليس الوحيد، فهناك أنهار مهمة في خوزستان مثل الكرخة والدز ومارون وهنديجان، وهذه الأنهار الخمسة الرئيسة جعلت خوزستان أغنى محافظات إيران بالمياه، وجعلت الحياة فيها ممكنة لقرون.
وتزخر خوزستان بالمعالم الطبيعية المدهشة، ولنذهب أولاً إلى شلال شفي في شوشتر الذي قد لا يكون بحجم أكبر شلالات العالم، لكن جماله الأخاذ وطبيعته البكرة المحيطة به جعلته وجهة مثالية لعشاق الطبيعة. يبلغ ارتفاع هذا الشلال حوالي 100 متر، وفي الربيع قد يصل عرضه أحياناً إلى 70 متراً، ويطلق عليه اسم شلالات نياجارا الإيرانية. وقد يكون الطريق إليه صعباً بعض الشيء، لكنه يستحق العناء.
نعم، ومن المعالم الطبيعية الأخرى وادي كولا خيرسان قرب ديسفول، ويسمى وادي الأشباح أو الأرواح. يقع هذا الوادي بين الجبال والسهول، وبفضل موقعه المتميز تكون درجة حرارته أحياناً أقل ب30 درجة من ديسفول، والمنحدرات العالية والكهوف والبرك في نهاية الوادي تجعله مكانا غامضا، والممرات الضيقة بين الأسوار العالية لا تتسع إلا لشخص واحد أحيانا، لكن المرور عبرها يعتبر تجربة مثيرة.
جبل تاراز معلم طبيعي آخر في خوزستان. يقع هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2700 متر على الحدود بين خوزستان وشهرمهال وبختياري، وخلال موسم الأمطار يتدفق منه شلال جميل. يتمتع هذا الجبل بمكانة خاصة لدى قبيلة بختياري، وقد ذكر مرارا في أشعارهم وأغانيهم، وتغطي الثلوج منطقتي شمبار وجبل تاراز في الشتاء.
نعم، على أن خوزستان تشتمل على جزيرة أيضا، إنها جزيرة مينو الواقعة بين أبادان وخرمشهر، ببساتين النخيل والقصب الكثيف، وهي موطن للطيور المهاجرة والحيوانات مثل الخنزير البري. جزيرة مينو والتي يبلغ عدد سكانها 12,000 نسمة وجهة ترفيهية لسكان هذه المنطقة، كما تقع جزر بوني ودارا وقبر أخضر في شمال غرب الخليج الفارسي، وهي تزخر بالطيور البحرية.
نعم مستمعينا الكرام، آخر معلم طبيعي يمكن ذكره هو خوانق خوزستان، وأهمها خوانق موسى وغزالة وسمائلي، علما أن الخوانق هي مناطق تختلط فيها مياه الأنهار العذبة بمياه البحر المالحة. ويعد خانق موسى الذي يتراوح عمقه بين 20 و50 مترا موطنا لطيور نادرة مثل كروان الماء الرفيع المنقار، ومكانا لتكاثر الأسماك والروبيان من الخليج الفارسي.
كل الشكر أيها الأطائب على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة من برنامج اكتشف إيران.
نشكركم لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
قال يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 18 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 25 من ربيع الثاني عام 288 للهجرة، توفي عالم الرياضيات والنجوم الطبيب أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني الصابي. ولد ثابت بن قرة عام 221 للهجرة في منطقة حران في بلاد بين النهرين، وكان مجيدا للغتين اليونانية والسريانية، ودرس في مدارس بغداد. ولثابت بن قرة مجموعة قيمة من المؤلفات، منها الذخيرة في علم الطب والمصر.